بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل اجتماع الأسئلة والإجابة عليها بحسب الاستطاعة إن شاء الله، ولكن يجب أن يكون السؤال محرما، يعني تكون صياغته واضحة، وأن يكون السؤال عن الأمور المهمة، الأمور التي تدعو إليها الحاجة. وأما الأسئلة التي فائدتها قليلة أو لا تدعو إليها الحاجة أو الأسئلة المتكلفة، هذه ينبغي أن لا ترد وأن لا يرد عليها، لأنها تضيع الوقت وقد لا يكون فيها فائدة أو فائدتها قليلة. هذا ما أحببت التنبيه عليه، والله الموفق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ورد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرع بين نسائه في السفر، سؤالي عن الكيفية، وهل وقعت القرعة دائما على واحدة يجوز للرجل أن يأخذها معه ويترك الأخريات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استعمال القرعة إنما يكون في الأمور التي لا يتوصل إلى معرفتها إلا بواسطة القرعة. أما الأمور الواضحة، الأمور التي ليس لها أهمية، هذه لا تستعمل فيها القرعة. القرعة إنما تستعمل في الأمور المشتبهة التي لا يعرف وجه الصواب فيها إذا حصل مشاحة ومزاحمة للمستحقين، حصل للمستحقين مزاحمة ومشاحة، حينئذ لا سبيل إلى التمييز من له الحق إلا بالقرعة. وتسمى في القرآن الإفهام، الإفهام كما قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين، يعني يونس عليه السلام لما أشرفت السفينة على الغرق وكانت لا تنجو إلا بإلقاء من حصل منه ذنب، ولا يدري منه من هو هذا الذي عليه هذا الذنب الذي جعل عن السبيلة إلى الغرق بسببه، فألقوا القرعة ووقعت على نبي الله يونس عليه السلام، فألقوه في البحر في قصته المعروفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وكذلك في قصة مريم لما تنازع بنو إسرائيل، مات أبوها ولا صغيرة، وكان أبوها هو شيخ بني إسرائيل في وقته وعالمهم، فكل منهم يريد أن يحضن هذه الطفلة يتشرف بصوانتها أي بتربيتها، فتنازعوا فيها: ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. استعملوا القرعة، خرجت لزكريا عليه الصلاة والسلام فكفلها زكريا، أو كفلها زكريا على قراءة، خرجت له القرعة فصار هو المقدم في الاستحقاق. هذا من ناحية القرآن وذكره للقرعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل القرعة أيضا، وذلك إذا أراد أن يسافر فإنه يقرع بين نسائه، فأيهما خرجت له القرعة سافر به، وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم. وإن كان يحب بعض نسائه أكثر من بعض، لكن حبه لبعضهن كعائشة رضي الله عنها لا يحمله على أن يختطها من بين النساء فكان يقرع، فإذا خرجت القرعة على إحداهن سافر بها. وكذلك ذكر الفقهاء أن القرعة تستعمل أيضا في الطلاق، ولو كان له عدد من النساء من الزوجات 4 أو 3 أو 2 فطلق إحداهن ولم يبين اسمها، ولا يدري نفي من هي، نفي أيهن، أو مات ولم يبين، تستعمل القرعة. فمن وقعت عليها القرعة وقع عليها الطلاق. فالقرعة إذن حل شرعي، وأيضا فيه عدالة بين المتشاحين والمستحقين، ولا يغضب أحد. والقرعة هي أن تكتب أسماء المستحقين، تكتب على أوراق صغيرة، ثم توضع في كيس أو في شيء يخفيها، ثم يدخل يده ويخرج واحدة من هذه الأوراق، فمن خرج اسمه صار هو المستحق. ولو تكررت القرعة كل مرة، يعني تكرر خروجها لواحد معين، فإنه يقول لك هذا حقه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: تكلمت في الدرس السابق عن الكتابة في الدرس، ونحن نكتب معكم لسببين: أولا أن هذه الكتابة خاصة، ثانيا أنها لتقييد هذا السماع خوفا من النسيان. والسؤال: هل أذنتم لنا أحسن الله إليكم بالكتابة على ذلك؟
والله ما استطيع ان اذن في هذا، لان الكتابه هذه تبقى وقد تقرا، يقراها غير الذي كتبها، فينسب هذا الراي اليه، وهو انما هو من فهم الذي كتب، فلا يعني اسمح بالكتابه. هذا من ناحيه. الناحيه الثانيه ان الكتابه تشغلك عن الاستماع وفهم الكلام، عليك انك تستمع. وكما ذكرت لكم، الذي يريد الاحتفاظ بالكلام تعمل سجل اليوم في حلق، لانه يكون بالصوت، صوت المتكلم، لا بخط الكاتب الذي ربما يفهم غير ما يقوله المتكلم. وكم حصل وحصل من نسبة أشياء إلى بعض الناس وهي ليست من كلامهم بسبب هذا الخطأ. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لدي مجموعة من الأولاد وأعاني منهم عند صلاة الفجر، وأحيانا تقام الصلاة وهم في دورة المياه وأذهب لإدراك الجماعة، فما هو الأفضل في حقي تجاههم؟
يجب عليك مواصلة أمرهم بالصلاة والصبر على هذا. وما ذكرته من أنه قد تقام الصلاة وأن تتابعهم، هذا حله سهل، أنت تبكر في إيقاظهم، يعني تبكر نصف ساعة أكثر أقل، قدر ما أنهم يقومون يتوضون يدركون الصلاة، أنتم يا قدم إيقاظهم ولا تؤخر حتى يضيق الوقت. لكن لابد من المواصلة والصبر عليه. قال تعالى وهو أهلك في الصلاة والصبر عليه، هذا من الصبر. نعم والله يعين الجميع، ما في شك أن الأولاد إنهم أمانة وحمل ومسؤولية يجون إلى صبر، ولكن إذا صلحت النية وقام الإنسان في الواجب أعانه الله. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل للتلاوة وسجود الشكر دعاء خاص أم أنه يقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة؟
ليس لسجود الشكر دعاء خاص، وسجود الشكر يشرع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقص، تجدد نعمة أو اندفاع نقص عن الساجد أو عن عموم المسلمين، سواء كانت هذه النعمة خاصة بالشخص كأن يرزق بولد أو يحصل على شيء ينتفع به، أو كانت هذه النعمة عامة للمسلمين كفتح بلاد من بلاد الكفر أو موت طاغية من الطغاة الذين يؤذون المسلمين، كما سجد أبو بكر رضي الله عنه لما قتل مسيلمة الكذاب. إذا كانت النعمة عامة للمسلمين فإنه يستحب سجود الشكر، وما يقال في سجود الشكر هو ما يقال في سجود الصلاة سواء سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى يكررها قد اغفر لي ويدعو مثل سجود الصلاة سواء، لأنه لم يرد فيه دعاء خاص. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ماذا يفعل الإمام إذا صلى بالناس الصلاة السرية كالظهر مثلا وجهر بقراءة نافية، هل يتم الصلاة جهرا أم يتوقف وما العمل في ذلك؟
لا ما يتم، إذا ذكر هو أو ذكر من المأمومين فإنه يسر القراءة ويكمل يبني على قراءته التي جهر بها، يبني عليها وينشر ولا يستمر بالجهر. وكذلك بالعكس، لو صلى بالليل صلاة الجهرية وأثر فيها ثم ذكر أو ذكر فإنه يجهر فيما بقي ويبني على القراءة التي قرأها سرا. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول صلينا مع إمام على جنازة ولكن هذا الإمام لم يأتي بالتكبيرة الرابعة، إنما سلم عقب التكبيرة الثالثة وسلم عن يمينه ولم ينبهه عليه إلا بعد أن رفعت الجنازة، وهذا نسيان من الإمام. والسؤال ما حكم صلاتنا هذا، وهل علينا إعادة الصلاة الثامنة أم نأتي بالتكبيرة الرابعة فقط؟
إذا ذكرتم قريبا بعد السلام مباشرة تأتون بالتكبيرة الرابعة وما بعدها وتسلموا، أما إذا لم تذكروا إلا بعد طول المدة فتعاد الصلاة على الجنازة من جديد، لأن الصلاة الأولى ما صحت لأنها ناقصة فتعاد الصلاة عليها من جديد. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول امرأة توفي زوجها ولها أولاد صغار وليس لهم عائلة، وكنت أجمع لهم من الزكاة في رمضان وهم خارج المملكة ويسكنون سكنى في الأجار، وفي الآونة الأخيرة احتاجت إلى أن تمتلك شقة وطلبت مني أن أجمع لها من المحسنين ولم أجد الذي يساعدها، هل إذا اقترضت لها دينا بواسطتي وفي رمضان آخذ من الزكاة التي لها وأسدد عنها هذا من اقترضته؟
لا تعمل هذا العمل، بل إن حصلت على مبلغ يكفي من المحسنين من تبرعاتهم أو من زكواتهم إنك تدفع لها ما تبني به المسكن، وإن لم تحصل على شيء فإنك لا تقترض، لا تقترض ثم تقول بجمع من لها باسمها من الزكاة وأستوفي حقي منها، هذا ما هو مستحسن ولا لائق. وبناء المسكن ما ضروري، إذا وجدت الآجار الحمد لله يكفي، إذا ساعدتها على الآجار يكفي إلى أن ييسر الله في المستقبل أو يكبر أحد الأولاد يكتسب ويبلوم نفسه. الآجار يكفي موفق الحمد لله.
سأل الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: لقد ظهر في الآونة الأخيرة المغنيون الذين يتغنون بالقرآن وبآيات، فما حكم ذلك؟
هذا قرأتم ما حصل فيه من الضجة وما حصل فيه من سألتموني من كم ليلة، وقلت لكم إن الذي يستهزئ بالقرآن يكون كافرا مرتدا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ الذي يستهزئ بالقرآن يرتد عن دينه. ومن الاستهزاء به جعله في الغنى والموسيقى مع الموسيقى، فهذا ردة عن دينه. ولكن هذا الرجل الذي قالوا عنه هو الآن تبرأ من هذا وأعلن توبته، وهو أعلم. يعني حصل ضجة كما تعلمون في الصحف، والرجل أبدى ندامة وتوبة، وأحيانا ينكر يقول أنا ما قلت شيء، وأحيانا يعلن التوبة، والله أعلم. المهم حصل ولله الحمد الإنكار، حصل الإنكار، و الرجل إذا تاب الله عليه. نعم، باب التوبة مفتوح. وحصل لله الحمد مصلحة عظيمة، وهي رجع هؤلاء للمستقبل، لا أحد يقدم منهم على مثل هذا الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ذكرتم في كتابكم شرح العقيدة الواسطية قولكم: والتعطيل هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر مثل فعل المفوضة، وأريد زيادة إيضاح لهذه العبارة.
نعم.
يقول: ذكرتم في كتابكم شرح العقيدة الواسطية قولكم: والتعطيل هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر مثل فعل المفوضة، وأريد زيادة إيضاح.
نعم، المفوضة نفوا المعنى الصحيح، نفوا المعنى الصحيح، وقالوا هذه الألفاظ ليس لها معنى، يعني ليس لها معنى يعرف ويعلم، فتفوض إلى الله. فهم ما فوضوا إلا بعد ما عصوا، كل مفوض فهو معصي، هذا ضروري، كل مفوض فهو معصي، لأنه ما فوض إلى الله إلا بعد ما عقل المعنى المقصود. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: امرأة صامت يوم عرفة ويوم عاشوراء بنية قضاء رمضان، هل يحسب لها قضاء رمضان أم يحسب لها أنها صامت عرفة وعاشوراء؟
قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، إنما لكل امرئ ما نوى. ولا تخلق بين صوم رمضان وصوم يوم عاشوراء، لازم تميز صوم رمضان، لأنه ركن من أركان الإسلام. وأما صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة هذا سنة، لا بد أن تميز صيامها. فإذا كانت مترددة بين جعلها العاشوراء أو عرفة أو جعلها لرمضان فهذا لا يصح، ولا تبرأ ذمته. نعم.
الله إليكم صاحب الفضيلة يقول:
وتعيين النية لا بد أن تصوم هذا اليوم إلا على أنه عرفة أو على أنه من رمضان، أما أن تخلق بين النيتين هذا لا يجوز. تصوم على أنه يوم عرفة مثلا، وتقضي اليوم الذي عليها من رمضان فيما بعد، أو تنوي أنه من رمضان، وهذا أولى، لأن صوم رمضان فرض، صوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة سنة، تقدم الفرض على السنة. لابد تحدد النية إما عن هذا وإما عن هذا، أما أن تجمع بين النيتين فهذا لا يصح. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما حكم شراء السيارات أو غيرها من البنوك الربوية إذا كانت مالكة لها، أو يقول البنك: اذهب للمعرض فإما أن نعطيك شيء أو نشتري السيارة لك؟
اذهب إلى المعرض،
اذهب إلى المعرض،
إما أن نعطيك شيئا وإما أن نشتريها لك، هذا باطل لا يجوز، لأنه بيع ما لا يملكون، وهذا صدر في فتوى أنه ما يجوز، لأنه بيع ما لا يملكون. وأما إذا كانت السيارة عندهم في ملكهم وفي حوزتهم ولم يشتروها من مال الربا فيجوز شراؤها منه. أما إذا كانت من مال الربا فإنه لا يجوز شراؤها لأنها حرام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما حكم هذه العبارة يا رب؟
يعني إذا يشترط في الاشتراء من البيت شرطان: الشرط الأول أن تكون السيارة في حوزته وفي ملكه، لا يحولك على المعرض. والشرط الثاني أن لا تكون من مالك، فإن كانت من مالك أو فيها شيء من الربا فإنه لا يجوز شراؤها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما حكم هذه العبارة يا رب الأرباب؟
نعم، الرب يطلق ويراد به الله سبحانه وتعالى الربوبية العامة في جميع المخلوقات، ويطلق الرب على مالك الشيء رب الدار ورب الأسرة، لكن إذا أطلق على غير الله فلا بد من تقييده، يعني قال رب الدار رب الأسرة. وأما إطلاق الربوبية هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يقال للمخلوق الرب، لا يقال للمخلوق الرب، بل يقال رب هذا، مثل قول عبد المطلب: أنا رب هذه الإبل وللبيت رب يحلوه. ومعنى رب الأرباب أي رب الملاك، الله جل وعلا هو مالك الملك ومالك جميع المخلوقات، وهو رب الأرباب يعني رب الملاك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما الحكم في تعليق الصور من ذوات الأرواح وتكبيرها ووضعها على الجدر في المجالس والميادين، وهل من نصيحة لمن وقع منه ذلك؟
تكررت النصائح والفتاوى أن هذا حرام، لأن هذا هو فعل قوم نوح، هو فعل قوم نوح سواء بسواء، فإن قوم نوح صوروا صور الصالحين لما ماتوا بإيحاء من الشيطان، صوروها وعلقوها على الجدران ولم تعبد في أول الأمر، لأن الناس كانوا ينكرون عبادة غير الله فيهم العلماء. فلما مات هذا الجيل جاء جيل من بعدهم جاهل، ومات العلماء، زين الشيطان لهم عبادة هذه الصور، وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، فعبدوها من دون الله، فوقع الشرك في الأرض من حين ذلك التاريخ. ثم أرسل الله رسوله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد والرجوع إلى دين أبيهم آدم وهو التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل بيت عائشة ورأى فيه الممرقة معلقة على فتحة في الجدار للستر لكن فيها تطاوية، أبى أن يدخل عليه الصلاة والسلام، وقال: يا عائشة، إن شر الخلق عند الله هؤلاء الذين يصورون. فأبى أن يدخل حتى فتك الستر، يعني أزيل وقطع وجعل وسائل، فأبى أن يدخل المكان الذي فيه الصور معلقة، مع أن عائشة لم تقصد الصور، لم تقصد هذه الصور، وإنما قصدت كسر هذه الكوة التي نزلت، لكن لما كان فيها تطاوير معلقة امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول البيت حتى أزيلت. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته. فلا يجوز تعليق الصور على الجدران مهما كان أصحابها من العلماء أو من الملوك أو من العظماء أو من الرؤساء أو من سائر الناس، حتى صور أولادك وصورك أنت لا تعلقها، ما يجوز. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور، يجب إخلاء بيوت هذه الصور، لا سيما إذا كانت معلقة على الجدران أو كانت تماثيل مثل ما بعض الناس يجعل على الطاولات صور تماثيل، صور كلاب، صور طيور، صور، هذا كله حرام ولا يجوز. ولا تدخل الملائكة البيت الذي فيه هذه الصور. ألا يوقع هذه الفنون وهذه المناظر وهذه، هذا حرمته الشريعة، لا يجوز. المسلم يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ولا يمشي مع التقاليد أو مع عادات الناس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه سائلة قالت
نعم.
هذه السائلة قالت يوجد امرأة انقطعت عنها الدورة الشهرية. يوجد امرأة انقطعت عنها الدورة الشهرية لمدة 4 أشهر حتى بلغت سن الإياس، ثم وقف لها الطبيب علاجا لمنعها شاسة العظام. لمنعها شاسة العظام.
هشاشة العظام. نعم.
ثم وصف لها الطبيب علاجا لمنع هشاشة العظام، ثم بعد ذلك عادت عليها الدورة، فكان الدم مثل لون الدورة ورائحته. ماذا تعمل يا ابن الشيخ؟ هل تصلي أم تتوقف؟ وهي الآن تصلي رغم نزول الدم عليها.
نعم تصلي، وهذا الدم ليس حيضا، ومعروف سببه هذا الدواء، هو نزيف، هذا نزيف وليس حيضا، وأيضا هو بعد 50 وليس بعد 50 حيض، فيجب عليها أنه يصلي، تستنجي عند الصلاة وتضع شيئا على المخرج من القطن أو غيره، ثم تتوضأ وتصلي، وتفعل هذا عند كل صلاة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول بالنسبة لقالت شبه الفقه على مذهب الإمام أحمد، هل يكفيه مثل واحد أم أكثر من ذلك؟ ومتى يكون الانتقال لدراسة المذاهب الأخرى، يعني الشافعي والمالكي والحنفي؟
تعلم الفقه ليس بالحفظ فقط، تحفظ مثل أو 10 متون أو 100 متن، هذا لا يكفي، لابد من المدرب فقيه يشرح لك الكتاب وتحفظ الكتاب شيئا فشيئا ويشرح لك حتى تكمله، هذه طريقة تعلم الفقه وغير من العلوم. وأما تحديد ما تحفظ ليس له حد، احفظ ما شئت من المتون، ولكن لا تقتصر على الحفظ، لا بد أنك تحفظ وتقرأ على أحد المشايخ يشرح لك حتى تنهي الكتاب حفظا وفهما. أما مجرد الحفظ أو أنك أنت تفهم على نفسك وتظن أنك فهمت، هذا لا يفهم.
نعم. أسأل الله إليكم صاحب الفضيلة، امرأة مريضة تشكو من الآلام في رجلها وترددت على الأطباء ولم تجد فائدة عند ذلك، ذهبت إلى طبيب شعبي ووصف لها الكي لأنه اشتبه بأنه عندها عرق النساء، ولكنها سمعت بحديث 70,000 الذين لا يكتوون، هل تكوي أم لا؟ ما رأي فضيلتكم في ذلك؟
الكي مباح، الكي مباح، وسيما عند الحاجة، وإذا لم يوجد علاج غيره لهذا المرض تكتوي وتتوكل على الله، لأن هذا من فعل الأسباب، هذا من فعل الأسباب المباحة والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل يجوز للمرأة أن تلبس الثوم القصير وهل لها لبس البنطلون أم أنه تشبه من الكفار؟ وهل نفس الحكم ينطبق على رباط العنق التي تسمى بالترافيسة؟ وإذا كان اللبس على طريقة التشبه، ماذا يكون تصرف المسلم إذا أجبر أو إذا أجبره صاحب العمل على لبس هذه الترافيسة؟
هذا سؤال عن شيئين، أو عن 3 أشياء، عن لبس المرأة للكم القصير، هذا لا يجوز، المرأة كلها عورة، فتلبس الضافي من الثياب ولا تلبس الثوب القصير أو الكم القصير، بل تلبس ثوبا ضافيا عليها، لأنها كلها عورة عند الرجال. والسؤال الثاني لبس البنطلون، لبس البنطلون لا يجوز للنساء لأنه لا يستر، بل إنه يفتن بالمرأة أكثر، أنه يبين أحجام جسمها ومفاتن جسمها فلا يجوز لها. وأيضا فيه تشبه للكافرات، ما هم من لباس المسلمات، بنطلون ما هم من لباس المسلمات، إلا المسلمات مأمورات بالستر الظافر كاتر غير الضيق، هذا لباس المسلمات، أن يكون ظافئا على الجسم وأن يكون واسعا لا يكون ضيقا، وأن يكون ساترا للجسم ولا يكون شفافا كبعض الأقنفة الشفافة، وأن لا يكون فيه زينة عند الخروج، لا يكون فيه زينة عند الخروج، بل يكون ثوبا سادع ليس فيه زينة ولا ما يلفت النظر عندما تخرج من بيتها. هذا مواصفات لباس المرأة المسلمة، والبنطلون لا ينطبق عليه هذه المواصفات فلا تلبسه المسلمة. والسؤال الثالث الكراهة على ما يقولون، هذه تضاهي تعليق النصارى الصلب على أعنافنا، هي مشابهة، لأن النصارى يعلقون الصليب على أعنافهم، فقلدهم بعض المسلمين وجعل هذه الكرافسة على تشبه، وليست هذه من ملابس المسلمين، إنما هي سارية إلينا من مجتمع الكفار، وهم الأصل فيها أنها تعليق الصليب، فلا يلبس المسلم هذه الكرافسة. وإذا كان صاحب العمل يجبر عليها فالأعمال كثيرة والحمد لله، ينتقل إلى دائرة أخرى أو إلى عمل آخر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في الصلاة السرية إذا لم يقرأ المأموم الفاتحة خلف إمامه سواء كان ناسيا أو عاملا، هل يتحمل عنه الإمام عدم قراءته أم يجب أن يأتي بركعة أخرى؟
صحيح أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، لأن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم، لا سيما في الصلاة الجهرية، فإن قراءة الإمام كافية، فإذا صلى ولم يقرأ الفاتحة تكفي قراءة الإمام ولم يقل واعد الصلاة. أبو بكر رضي الله عنه جاء والرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع، ودخل معه في الركوع، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، مع أنه لم يقرأ الفاتحة. ولو كانت قراءة الفاتحة واجبة على المأموم لما صحت الركعة في أبي بكر رضي الله عنه، فالتشدد في هذا غير محل. الحمد لله، من كان له إمام فقراءته له قراءة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالإمام تكفي قراءته عن المأموم. لكن الأحوط إن المأموم إذا تمكن من قراءة الفاتحة من غير تشويش فإنه يقرأها خروجا من الخلاف، وأيضا هذا أكمل للصلاة. أما إذا لم يتمكن من قراءتها فإنها تكفي قراءة الإمام والحمد لله. وهذا من فوائد صلاة الجماعة، هذا من فوائد صلاة الجماعة، صلاة الجماعة لها فوائد عظيمة منها هذه المكتبة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول صليت مع الإمام على جنازة ولكن لم آتي بالصلاة الإبراهيمية نسيانا مني، هل صلاة صحيحة وماذا علي أن أفعله الآن؟
إن كنت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم لأي صيغة هذا يعني، أما إذا لم تكن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أصلا صلاة غير صحيحة، لأن تركت ركنا من أركانها وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو صليت على النبي ولو بقولك اللهم صل على محمد هذا يعني. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل يجوز أن أقرض الريال السعودي في عملة أجنبية يستلمها أقاربي في بلدي وأنا موجود هنا في السعودية بدون ورقة رسمية، إذا كان المبلغ المحول بموجب شيك يرسل ثم يصرف، مع العلم أن البنك يقتطع أجرته مقابل تحويله أي مقابل الشيك؟
الأحوال والخروج من الإشكال أن تصرف النقود السعودية بالنقود التي تريدها في البلد التي تريد التحويل عنه، ثم تحول النقود المصروفة التي استبدلتها النقود التي تريد أن ترسلها إلى أهلك، ترسلها تحويلا بعد ما تصرفها، تحول الريالات السعودية إلى العملة التي تريد، وتحول العملة التي تريد. هذا هو الأفضل، وهذا من فعل هذا فلا إشكال عليه أبدا. أما إنك تسلم ريالات سعودية ويسلم بدلها ريالات أو نقود عملة في البلد الآخر، فهذه فيها إشكال كبير، لأن فيه عدم تقابل، والصرف يشترط له التقابل في المجلس، وهذا ما حصل فيه تقابل، سلمت الريالات السعودية ولم تسلم بدلها في المجلس، وإنما يسلم بدلها في بلاد غائر، بلاد آخر، هذا إشكال كبير، ويدخل في ربا الرقيعة. ولكن بعض علماء العصر ومنهم المجمع الفقهي في مكة الرابطة قرروا أنه إذا كان الشيك مصدقا، إذا استلمت شيكا مصدقا بالعلة التي تريدها في البلد الآخر، فهذا يقوم مقام النقود، الشيك المصدق يقوم مقام النقود. على هذه الفتوى لا بأس إذا كان الشيك مصدق، أما إذا كان الشيك ما هو مصدق فهذا لا يجوز، لأنك لم تقدر لا نقودا ولا ما يقوم مقام النقود وهو الشيك المصدق. نعم. يأخذون إلا ما نقبل معه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
من بين الحكم الشرعي والناس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رجل أخرج قرضا، أخرج قرضا من البنك العقاري باسم والدته.
نعم.
رجل أخرج قرضا من البنك العقاري باسم والدته وبنى له به منزلا، والأم تسأل هل عليها شيء من هذا القرض أمام الله في حياتها أو بعد موتها، إذا لم يسدد ابنها القرض، علما أنها لم تستفد من هذا القرض لا بقليل ولا كثير.
على حيلة، من باب الحيل، والحيل لا تجوز، إن البيت لك والقرض لك والدك. الحكومة عقدت القرض على أنه لك أنت، ما هو لوالدك، فهذا احتيال لا يجوز، احتيال وكذب، ولا يجوز العمل هذا، وإن كان الناس واقعين فيه، لكنه لا يجوز، لأنه كذب واحتيال. والمشروع إذا كان عندك أرض ولم يسبق أنك تقرض، أنك تقدم طلب القرض لعمارة فيها كما ينص عليه النظام. أما أن تكون أنت ما تستحق القرض لأنه ما ينطبق عليك النظام، تجعل باسم آخر ينطبق عليه النظام، هذا كذب واحتيال. والدين يكون على من التزم به، يكون على من التزم به أمام الحكومة وكتب عليه، كتب في ذمته، يكون عليه وهو المسؤول عنه في الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والسؤال هل يلزم في العمرة أن يكون آخر عهد بالبيت أم لا يلزم ذلك وهو خاص بالحج؟
صحيح إن هذا خاص بالحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب به الحجاج، كان الحجاج ينفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فهو خاص بالحج. أما العمرة فالجمهور على أنه ليس لها وداع. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحج وكان يعتمر، والصحابة كانوا يعتمرون، ولم يرد أنه أمرهم بالوداع ولا أنه فعل الوداع للعمرة، هذا ما ورد. فالصحيح أن الوداع خاص للحج، وأما العمرة فلا وداع لها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، سائل يقول مات زوج أختي وخلف ابنا وبنتين وليس يوجد من أقربائه لا أب ولا أخ ولا عم.
مات
زوج أختي. وخلف ابنا وبنتين. وليس يوجد من أقاربه لا أب ولا أخ ولا عم. وأنا ابن عمه وخال البنات. السؤال: هل أتولى أنا عقل نكاحهم مع وجود أخ له من الأم فقط؟
هذا تراجع المحكمة في لأن إثبات الولاية على النكاح أو غيره هذا لازم يقوم بإشراف القاضي. تراجع المحكمة.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه السائلة تقول: المرأة إذا عملت عملية اللولة فإن فترة حيضها تزيد، هل تعتبر عدة الحيض ما قبل العملية أم ما بعدها؟
إذا عملت لولة وزاد عليها الدم زادت المدة، أيقال أن الحيض انتقل من العادة الأولى إلى عادة جديدة. الحيض يزيد وينقل فتنتقل إلى العادة الجديدة التي بعد ترشيد اللولة وتكون هي حيضتها.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: ما حكم قيام بعض المؤسسات بتوفير رعاية طبية لموظفيها عن طريق تعاقد المؤسسة مع شركات التأمين لهذا الغرض؟ وإذا كان ذلك غير جائز شرعا، ما هو تصرف الموظف حيال ذلك، خاصة وأن عقده مع المؤسسة يحتمل على توفير رعاية طبية له؟ وهل عليه من إثم في حال استخدامه لهذا التأمين الطبي؟
التأمين التجاري حرام لجميع أنواعه الطبي وغير الطبي، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، لأنه عقد على مجهول وغرض. والمسلم إذا احتاج إلى العلاج يعالج على حسابه، قليلا كان أو كثيرا يعالج على حسابه، ما هو على حساب الناس، على حساب الشركة. والشركة ما تدفع شيء من عندها من أموال المشاركين، من أموال الناس، ظلم للناس. حتى تستغرق العملية أموالا طائلة وتؤخذ كلها من أموال المشتركين بغير حق. هذا لا يجوز، التأمين لا يجوز لجميع أنواعه. وعلى المسلم يتوكل على الله، وإذا احتاج إلى العلاج يعالج على حساب الخلق، أو سيارة تعطلت أو أصاب حادث يصلحها على حسابه، ما هو على حساب الناس، على حساب المشاركين. التعليم كله باطل جميع أنواعه، وليس هو من عقود المسلمين، وإنما هو عقد واحد بما فيه من الغرر والجهالة والمقامرة والمخاطرة والآفات الكثيرة، ألا يدخل الإنسان فيه. وإذا أجبر على الدخول فيه فإنه يدفع لأجل دفع الضرر عنه، ولكن لا يستعمله لأنه فإذا احتاج إلى علاج أو احتاج إلى تصليح سيارة يعالج أو يصلح سيارته أو يعمل بيته على حسابه، وإنما يدفع التأمين لأنه يجبر عليه ويحيل بينه وبين العمل إلا به، فيدفعه من باب دفع الضرر، لكنه لا يستفيد منه شيئا لأنه ظلم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى إلى أن قال ثم صلى ركعتين، أيهما أفضل، أن تصلى هاتين الركعتين في المسجد أم في البيت؟ لحديث: وصلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. والسؤال الآخر:
الرجل يصلي في المسجد الفجر وغيره يصلي في البيت، والحديث إنما هو في الجلوس في المسجد، صلي الفجر في المسجد ويجلس في مصلى في المسجد إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، ولا يصلي المسلم في بيته صلاة الفريضة. هذا السؤال الأول.
والسؤال الثاني: أحسن الله إليكم، في بقائه في المسجد عقب صلاة الصبح ومداومته على ذلك، هل هذه السنة دائمة؟ حيث سمع من بعض الناس أن مداومته على ذلك من البدع.
لا، هذا الكلام من البدع، الكلام هذا هو من البدع. المداومة عليه عمل صالح، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن المداومة عليه، فكل ما تمكن الإنسان من تنفيذ هذه السنة فإنه ينفذها وهي زيادة خير. ولا يجوز لأحد أن يحجر على الناس فعل الخير وكل شيء بدعة وكل شيء بدعة، هذا لا يصلح أبدا. يجوز الكلام أن يقال هذا بدعة أو هذا سنة الذي جميل، أما فهم الإنسان يبني عليه الحكم الشرعي على فهمه لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: نحن إخوان ثلاثة وعندنا عوائل ونسكن في دولة واحدة.
نحن
إخوان ثلاثة.
نعم.
وعندنا عوائل.
عوائل؟
عوائل نعم. ونسكن في دولة واحدة ومعنا الوالدة. واحد إخواني لا يصلي في المسجد، وحاولت أن أخرج من المنزل وأسكن في بيت ثاني، لكن الوالدة غير موافقة. هل إذا خرجت من عند إخواني اعتبر عاق لوالدتي؟
ما دام النخوص يصلي ما ترك الصلاة، إنما ترك الصلاة مع الجماعة، فهو يكون تاركا لواجب، لكنه يؤدي الصلاة يصلي، لكن تركه للجماعة هذا ترك لواجب عظيم ومعصية عظيمة، فعليك بمناصحته ولا تخرج من البيت، لا سيما إذا كانت أمك تريدك أن تبقى في البيت، فجزاؤها مطلوب مع مناصحة هذا الأخ أن يصلي في المسجد والمداومة على مناصحته لعل الله أن يهديه. لكن ما دام أنه يصلي ولا ترك الصلاة فإنه يتأكل في البيت، تجوز مساكنته والاجتماع معه لكن مع الإنكار عليه. أما لو كان لا يصلي أصلا هذا يعتبر كافرا ولا يجوز لقاؤه في البيت لمن يقدر على إخراجه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل ورد حديثا أن الشمس تسير؟
تسير؟
نعم.
هي الآية القرآنية والشمس تجري. إيش معنى تجري؟ معنى تسير. كل في فلك يسبحون. يسبحون الفلك هو الذي تسير فيه الكواكب. الفلك هو الذي تسير فيه الكواكب. كواكب تسير في أفلاك. الشمس لا شك أنها تسير وأنها تجري. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، إذا جامع الرجل أهله أو احتلم هل يغتسل؟
نعم.
قبل أن يقول.
نعم.
يقول: إذا جامع الرجل أهله أو احتلم هل يغتسل قبل أن يقول أم لا يصح الغسل إلا بعد البول؟ فإننا سمعنا أن الجنابة لا ترتفع إذا لم يقل الإنسان قبل اغتساله.
هذا من الجهل الفضيع والقول على الله بلا علم. الإنسان يستنجي ويغسل الفرق وما لوثه ويتوضأ، إن كان في بول يبول، أما إن كان ما في بول يكفي أنه يستنجي ويغسل المحل، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما الملاذي يقول هذا ما يقوله إلا جاهل، وليس جاهل بل جاهل مركب بعد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما الراجح في مسألة زكاة الحلي، يعني حلي النساء؟
نعم. الراجح أنه لا زكاة فيه ما دام أنه معدل للذب، أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم سلفا وخلفا. ومن أراد أن يزكيه من باب الاحتياط هذا شيء طيب، باب الاحتياط الزكاة كلها خير، إذا كان عنده قدرة يزكيه هذا أحوط ما في شيء، والزكاة خير. أما الإلزام فنحن لا نلزم أصحاب الحلي الذي للذب ما نلزمهم بالزكاة، لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال، فيصبح مثل الثياب التي للبيت ومثل السيارات التي للجد والدواب التي للركوب والحمل والبيوت التي للسكن، كل ما يعد للاستعمال والاستهلاك انه لا زكاة فيه. نعم.
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة يقول: الذهب الابيض هل يجوز للرجل ان يلبسه او داخل في عموم النهي؟
ما هو بذهب هذا معدن اخر، الناس سموه ذهب وما هو ذهب، فلا يدخل في حكم الذهب، هذا معدن لكنه معدن نفيس، فلنفاسته قالوا هذا ذهب، ولا يقول احكام الذهب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا يقول: ما توجيهكم صاحب الفضيلة إلى النساء اللاتي يركبن اللولب أو يؤخرن العادة أو يقدمنها أو يوقفنها بالحبوب وأنواع الإبر مما يسبب التباسا عليهن وعلى أهل العلم؟
إذا احتاجت المرأة إلى هذه الأمور تعملها، إذا احتاجت إليها واضطرت إليها لا بأس، لأن هذا باب العلاج. أما إذا لم تحتج إليها فإنها تتجنبها، لأنها تحدث لها ارتباكا في الدم والتباسا تشوش عليها عبادتها، فمع التعب لا تعمل هذه الأشياء. أما مع الاضطرار فلا بأس بعملها، لأنها للحاجة وللعلاج. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: رجل مر على الميقات وهو يريد الحج ولم يحرم من الميقات ولم يلبس ثياب الإحرام.
رجل
مر على الميقات وهو يريد الحج ولم يحرم من الميقات ولم يلبس ثياب الإحرام وأحرم من مكة، فقد قال له أحدهم إن عليه في ذلك فدية، وقال له آخر إن ما عليه فديتان: فدية لعدم إحرامه من الميقات وفدية للباسه المخيف، وقال له ثالث: عليك ثلاث فديات، وزاد الفدية الثالثة لأجل تغطية الرأس، فأي ذلك صحيح؟
نعم، هذا كله صحيح. إذا كان مر بالميقات يريد الحج ولم يحرم، ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات، ومر بملابسه وهو ناوي للإحرام، إذا نوى الإحرام بعدما تجاوز الميقات نوى الإحرام لكنه لم يخلع الملابس فعليه فدية ثانية للملابس، وعليه فدية أيضا لتغطية الرأس من حين ينوي الإحرام. أما ما كان ما بعد نوى الإحرام ليس عليه شيء إلا الفدية الأولى وهي تجاوزه الميقات بدون إحرام. فمروره على الميقات وهو يريد الحج ولم يحرم هذا تقرر عليه فدية، إلا إن رجع قبل الإحرام، إن رجع وأحرم من الميقات ليس عليه شيء. أما إن ذهب ومضى ولا أحرم إلا بعد ما تجاوز الميقات أو وصل إلى مكة، فمن حين نوى الإحرام يجب عليه خلع الملابس المخيطة ولبس الإزار والرداء، فإذا لم يخلعها وجب عليه فديتان: فدية عن المخيط الذي على البدن وفدية عن تغطية الرأس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما جاء في حديث أخرجه أبو نعيم في سور الأنبياء وأنها كانت عند راهبة وأراها قريشة، كيف نخرجها مع تحريم السور على فرض صحتها؟
هذا خاص، هذا من باب الخاص، شيء خاص هذا، وهذا عند راهب ما هو عند المسلمين، هذا عند راهب عند نصراني ما هو عند المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما الفرق بين قول القائل توكلت على الله ثم عليه وقوله اعتمدت على الله ثم عليه؟
الفرق أن التوكل جاء لفظه مأمورا به في القرآن: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا يجوز إطلاقه على غير الله. أما الاعتماد هذا ما جاء في القرآن، ما جاء حصره على الله كما حصر التوكل، ففيه فرق واضح. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما موقف الصحابة في عهد عمر رضي الله تعالى عنهم من التماثيل والنصب الموجودة في مصر إلى الآن؟
هذه أولا ما كانت تعبد، إنما هي آثار فقط، مقابر فرعونية ما هي أصنام، هذه مقابر الفراعنة بنوها على قبورهم، فهذه من باب البناء على القبور، لكنها ما كانت تعبد. وأيضا هذه يقولون صعب النقلها وصعب النقلها، هذا ما عندهم إمكانيات تهدم أبا الهول جبل، ما عندهم إمكانيات. وأيضا فيه من يقول إنها كانت في عهد الصحابة مطمورة ومغطاة بالرمال لم تكن واضحة. نعم. وتحطيم التماثيل واضح في كتاب الله عز وجل، إبراهيم عليه السلام حطم التماثيل، والرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة هدم الأصنام التي في الكعبة والتي خارج مكة، هدم الأصنام هذا أمر واجب على المسلمين إذا تمكنوا من ذلك، وأيضا ما هو بالكلام قاصر على التماثيل، أيضا يجدنا على القبور الأضرحة التي تعبد من دون الله الآن يبدأ بها وتهدم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع قبرا مشرفا إلا سويته، فلا يقتصر على هدم التماثيل بل تهدم التماثيل والقبور أيضا تزال المباني التي عليها والسرد والكتابات وتجعل قبورا عادية لا تلفت الأنظار. أما أن تهدم التماثيل والأضرحة باقية هذا لا، ولا يفي بالغرض، لا يفي بالغرض المطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم الإصبع الزائد في اليد أو السن الزائد، هل يزال أم يبقى كما هو؟
لا بأس يزال، هذا من باب العلاج، سيما إذا كان يتأذى بهذا الزائد في السن أو الأصبع فإزالته من باب العلاج لا بأس بذلك، لكن لا يتولى إزالته إلا أهل الاختصاص أهل الطب، لئلا يحصل شيء من الضرر أو من انتشار سراية الجراحة ويحصل ضرر أكبر، يجب تولاه أهل الاختصاص من الأطباء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في سجود التلاوة هل يصح السجود بدون وضوء، وهل لا بد من استقبال القبلة، وهل يفسد على حالته أم لا بد أن يقف ثم يهوي ساجدا؟
لا شك أن السجود على طهارة ومستقبل القبلة إن هذا أكمل وأحسن وأتم، أما إذا لم يكن على طهارة فبعض العلماء يرى أنه يفسد، شيخ الإسلام ابن تيمية، بل إن الشيخ يفهم من كلامه أن السجود التلاوة واجب على المتوضي ومستحب لغير المتوضي، واستقبال القبلة هذا يجوز في النافلة إذا احتاج إلى ذلك، أن يكون يقرأ وهو يسير على السيارة أو على الدابة ويقرأ ومر بسجدة يسجد ولو كان إلى غير القبلة، مثل مع أنه يصلي بالليل وهو يسير في الطريق إلى حيث توجهت به راحلته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إذا دخلت المسجد وقت الغروب مثلا قبل أذان المغرب بعشر دقائق، هل يجوز أن أؤدي تحية المسجد أم لا؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن تؤدى تحية المسجد في أي وقت لأنها من ذوات الأسباب، فإذا وجد سببها فإنها تشرع مثل ركعتي الطواف، مثل ما طاف فإنه يصلي ركعتي، ومثل صلاة الكسوف فإنه متى وجد الكسوف يصلي في أي وقت، هذا رأي بعض العلماء. والرأي الآخر يقول لا، الوقت النهي لا يصلى فيه نوافل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي يعم تحية المسجد وغيره، فبعض العلماء قدم عموم النهي وبعضهم قدم عموم الأمر، وهذا يسمون تعارض العمومين، والمسألة لا تزال متعادلة في الخلاف، فمن صلى فلا ينكر عليه ومن لم يصلي فلا ينكر عليه، لأن مسألة اجتهادية ولم يترجع أحد القولين على الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول توفي أخ لي وله أولاد، وأكبر الأولاد هو الوكيل عن أبيه، ما يلزمه نحوهم، هل يعطيهم بالتبتاوي أم يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه من الكساء والنفقة، وأنا عمهم أريد أن أكفل واحد منهم أكفل واحدا منهم بكل ما يحتاجه من كساء ونفقة، هل يلزم أخوه الأكبر أن يعطيه ما يعطي إخوانه أم يكفي ما أعطيه أنا؟
النفقة على قدر الحاجة، ما في شك، النفقة الكبير ليست مثل نفقة الطفل الصغير، فيعطي كل واحد على قدر حاجته، وهذا هو العدل في النفقة، ومن قام أحد بنفقته فإنه لا يعطى لأن حصلت كفايته، حصلت كفايته فلا يعطى زيادة على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل تجد الصلاة في معاطم الإبل، وهل أبوالها طاهرة في العلاج، وإذا استخدمت في العلاج هل يجب إزالتها عند الصلاة؟
أرواح الإبل وأبوالها طاهر، الروث الإبل طاهر والبول طاهر، ويجوز شربه للعلاج، ولا يغسل ملابسه ولا يغسل فمه من بول الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين أصابتهم الحمى أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسل ما يصيب ثيابهم منها، بل على أن طاهرة أبوالها وأرواحها. وأما الصلاة في معاصمها فإنها لا تصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاصم الإبل، والنهي يقتضي عدم الصحة، لا تجوز الصلاة في معاصم الإبل، ما هم من أجل فيها روث الإبل، روث الإبل طاهر، ولكن لمعنى آخر الله أعلم به لم يتبين، فنحن ننفذ النهي ولا نصلي في معاصم الإبل ولو لم تظهر لنا الحكمة في ذلك. مثل ما أمرنا بالوضوء من أكل لحوم الإبل فننفذ الأمر ولو لم يتبين لنا الحكمة في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم الطبق الخيري؟ ما حكم الطبق الخيري الذي تقوم به جمعية حفظ القرآن لقصد جمع التبرعات؟
هذا من العبد، من تلاعب بالأموال، هل يريد الخير يتصدق بدون طبق وبدون هذه الإجراءات الملتوية الصعبة، هل يريد الخير الباب مفتوح يتصدق بما خير للمحتاجين بدون طبق خيري أو طبق شري أو ما أدري كيف، هذه كلها من اللعب والعبث، نعم، وإضاعة الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، تقول: ما حكم تقول السائلة: ما الحكم في نظر المرأة إلى الرجال الذين يلقون المحاضرات الإسلامية أو الفتاوى عبر التلفاز؟
إن كان نظرها نظر شهوة تنظر إليهم نظر شهوة هذا لا يجوز، كل المؤمنات يغضبن من أبصارهن، أما إذا كانت تنظر إليهم بدون شهوة من أجل أن تتلقى العلم أو من أجل أن تنتبه للكلام فلا بأس بذلك، إذا كان النظر من غير شهوة فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: من لديه بطاقة لتبرعه بالأعضاء وقد توفي، هل يجوز أخذ أعضائه بناء على موافقته في حال حياته؟
لا، لا يجوز تقطيع الميت وأخذ أعضاء ولو أذن بذلك، لأنه ما له إذن بعد وفاته، ما له إذن في بدنه، ولا يجوز تقطع بدن الميت بعد وفاته، قطع أعضاءه هذا مثله، هذا من المثله، وكسر عظم الميت كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا، لا يجوز هذا، لا يجوز قطع، كما أنه لا يجوز قطع أعضائه وهو حي، لا يجوز قطع وهو ميت، لأن جثة المسلم لها حرمة، لا يجوز العبث فيها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رجل تزوج امرأة ثانية وأراد أن يطلق الأولى، فطلبت منه البقاء على أولادها الصغار مع التنازل عن حقوقها، هل لها ذلك؟ وهل عليه شيء في هجرانها؟ وقد أصبح الآن أولادها كبار وهي تعيش عند ابنها في بيت زوجها.
لا أبد، ما في شيء، إذا أسقطت حقها في مقابل أنه لا يطلقها فهذا شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطلق سودة بنت جمعة رضي الله عنها لكبر سنها، طلبت منه أن تبقى على عصمته لتبقى للأمهات المؤمنين وتكون زوجة له في الجنة وأن تسامحه في حقها، ووهبت حقها لعائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منها هذا وأبقاها ونقل حقها إلى عائشة كما وهبته لها، هذا شيء لا بأس به وفيه المصلحة ظاهرة ولا ضرر فيه، نعم، لأنها هي التي اختارت هذا وأسقطت حقها فلا بأس بذلك، ولها مصلحة في ذلك في بقائها مع أولادها وفي بيتها وفي عصمة هذا الزوج يكون محرما لها وفي مصالح هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم التغني بأذان الجمعة أو غيره من الأذان.
الأولى أن الأذان ما يدخله تلحين ولا تطريب، لا بأس أن يحسن صوته به، هذا أحسن، يرفع صوته، هذا طيب، صوت الحسن، صوت المرتفع، هذا مطلوب في الأذان، من غير تلحين، من غير تلحين. وأما إذا لحن فهذا يكره، لأنه تحول إلى ما يشبه الأغاني، فيكره هذا. والفقهاء يقولون يفتح الأذان ولو ملحنا أو ملحونا، يفتح يعني يفتح، ما هو إنه مستحسن، لكن لو أذن يجزي أذانه، يجزي أذانه ولو كان ملحنا أو ملحونا. الملحن هو اللي فيه تطيب، والملحون الذي يكون فيه نحو من ناحية فيه لحن من ناحية اللغة، كرفع المنصوب أو خفض المرفوع أو غير ذلك، إلا إذا أحال المعنى، إذا أحال المعنى فإنه لا يجوز. مثل ما لو قال أشهد أن محمدا رسول الله بفتح اللام، يصير الكلام ما تم، يصير ما تم الكلام، ما جاء خبر إن، فإن هذا لا يصح لأنه ما تم الأذى. أما مجرد اللحن اللي لا يحيل المعنى هذا لا يضر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا رجل قد كان عاصيا ثم تاب، وكان قبل ذلك لا يصوم رمضان،
لا
يصوم رمضان،
لا،
ويمر عليه اسبوعان او ثلاثه ولا يصلي، ما الحكم عليه وحاله هذا؟
حكم عليه انه كان في ذاك الوقت كافر، الذي لا يصلي متعمدا كافر، فاذا تاب دخل في الاسلام من جديد، فيحافظ على الصلاه والصيام بعد التوبه، واما ما مضى فإنه لا يقضي لأنه كان على الكفر في ذلك الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول إذا كان أبي يرضى لأمي وأخواتي بالاختلاط مع غير محارمهن ويرضى بعدم التكفر المطلوب، ما موقفي من هذا إذا لم يجد النصف معهم؟
لا تملك إلا النصف، عليك بمواصلة النصف والتحذير لعل الله أن يهديهم. أما إذا كان تستطيع أن تمنع أخواتك، تمنعهم، إذا كان استطاعة منعهم من الاختلاط فيجب عليك، إذا كان ما تقدر على منعهم فلا يسقط عنك الوعظ والأمر بالمعروف النهي عن المنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد من إنكار المنكر مع أخواتك وغيرهم، ويكون بحسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم.
احسن الله اليكم صاحب الفضيله. يقول متى يبدا وقت صلاه الجمعه؟
يبدا وقت صلاه الجمعه من بدايه وقت الظهر على الصحيح، من بدايه وقت الظهر، هذا ما عليه الجمهور، وهو روايه عن احمد، هو الذي تدل عليه الادله انه ما يبدا الا اذا جالت الشمس. وفي روايه عن احمد وهي المذهب كما في متن الزاد إن وقتها يدخل بارتفاع الشمس وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد، ولكن هذا قول مرجوح والجمهور على خلافه، والأدلة تدل على القول الثاني إنه لا يكون إلا عند زوال الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول ما حكم مشاهدة ألعاب الكرة حيث يلبس اللاعبون السراويل على أثقابهم؟
لا، مشاهدة الكرة ضياع للوقت، وماذا تستفيد منها؟ ضيع وقتك مشاهدة لعب، ايش تستفيد منها؟ ولو كان الذي يلعبون ساترين من عوراتهم، أما إذا كانوا ما يسترون عوراتهم ففيها محذوران، المحذور الأول النظر إلى العورات، والمحذور الثاني ضياع الوقت بدون فائدة، لا ينبغي للمسلم أن يضيع وقته في هذه الكراهات وهذه الأشياء التي لا فائدة فيها. وقد يركب قلبه بهذه الأشياء، في الأول يكون يشاهدها لا من باب حب الاستطلاع، لكن يفتن بها، لأن أنا أشوف أن الناس العظم انفتن بهذه اللعبة، فربما تأخذ قلبه ويتعلق بها قلبه فيعكف عندها ويثبت الصلاة مع الجماعة أو يخرج الصلاة عن وقتها، لأن بعض المباريات يطول وقتها وقد يستغرق وقت الصلاة كله وقد يفوت عليه الجماعة. فالابتعاد عن هذه وصرف النظر عنها أولى للمسلم، وقت المسلم ثمين يستعمله فيما ينفعه في دينه وفي دنياه. أما هذه القرى فلعبها ومشاهدتها كلها لا فائدة فيه، وإذا ترتب عليه إخراج الصلاة عن وقتها فإنها تحرم، أو فيها فتح عورات أو فيها قبول، هي تحرم لهذه المنكرات التي فيها والسخط الذي فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما حكم تخصيص الصف الأول في مصلى المدرسة لمرحلة دراسية معينة كالصف الأول أو الثاني؟
إذا كان هذا له مصلحة له داعي لضبط الأولاد والطلاب، يضبطهم المدرسون ينظمون صفوفهم من أجل مراقبتهم في الصلاة ومراقبتهم عند الانصراف إلى فصولهم، فلا بأس بذلك، هذا مصلحة يكفي هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.